الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر هذه الدورة التي أسأله سبحانه أن يجعل فيها الخير والبركة وأن ينفعنا بها جميعا. وأذكر في ابتداء الدرس الأول منها، أذكر أيها الإخوة بأهمية طلب العلم، وأن العلم أو طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقد جعله الله عز وجل قسيما للجهاد في سبيله، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولم يأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. وأخبر سبحانه برفعة وللعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم أيها الإخوة، كما قال يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع براحة الجسد، لا بد فيه من الجد والاجتهاد، ولا بد فيه من الصبر والتحمل. ولهذا نجد أن السلف من العلماء، السلف الصالح رحمهم الله، كانوا يرتحلون من أجل العلم، يقطعون الصحاري والقفار من أجل طلب العلم. جابر بن عبد الله الأنصاري ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، كما أشار إلى ذلك البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. ارتحل من المدينة إلى الشام، مكث في الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. فإنه قد بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أن عنده حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى علو الهمة. فلما بلغه ذلك قال: لأرتحلن إليه فأسمع منه. فارتحل على بعيره وحده، مكث في الرحلة من المدينة إلى الشام شهرا كاملا، ثم أتى إلى عبد الله بن أنيس في الشام وسمع منه الحديث ثم رجع. كذلك أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. والسلف لهم في هذا أخبار كثيرة، وقد صنف في الرحلة بطلب العلم مصنفات. فالعجب ممن يستكثر حضور مثل هذه الدورات، وربما يعتذر بأعذار أن المكان بعيد أو أن الوقت غير مناسب أو نحو ذلك من الأعذار الواهية. فنقول: لا بد أيها الإخوة من التضحية، ولا بد من الصبر، ولا بد من الجلد. والعلم لا يأتي للإنسان دفعة واحدة، بل لا يأتي شيئا فشيئا. ولذلك من لم يكن عنده جلد وصبر فإنه لا يحصل. وهذه الدورات العلمية المباركة نفع الله تعالى بها نفعا عظيما، ومن ميزاتها اختصار الكثير من الجهد والوقت، فإن الدروس تكون فيها مكثفة فتختصر الكثير. ولهذا فإنها مفيدة بإذن الله عز وجل لمن أحسن الإفادة منها. ونحن أيها الإخوة في هذه الدورة رغب الإخوة أن تكون عن أحكام ومسائل الحج، لا سيما ونحن مقبلون على هذا الموسم الكريم. فمن المناسب أن نتفقه في أحكامه ومسائله، وأن ننطلق من متن فقهي. وقد وقع الاختيار على متن دليل الطالب لنيل المطالب، وهذا المتن على اختصاره متن نافع مبارك لمؤلفه مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033 للهجرة، وهو يقرر المذهب الحنبلي، لكنه يتميز هذا المتن بسهولة عبارته وسهولة ألفاظه، وهو في نظري من أفضل المتون للتعليم، يعني من ناحية التعليمية هو أفضل من غيره بكثير، إذ أن مؤلفه قد عني بالترتيب والتنظيم وحسن سبك العبارة. ولذلك سيأتينا مثلا أنه يسرد شروط الطواف، شروط السعي في الطهارة، شروط الطهارة، شروط الوضوء، تجد أنه يسردها لك في مكان واحد، هذا ربما يعني أقل أن تجده في غيره. وعندما تريد الاستفادة من كتب الفقه لا بد أن تنطلق من متون، وليس معنى ذلك أننا نتعصب لكلام الماتن ولا حتى للمذهب، وإنما لا بد من قاعدة ننطلق منها. أما الذي يأتي بمسائل هنا ومسائل هنا فتضيع عليه الكثير من المسائل، لكن انطلقت من متن معين يعني يكون إفادتك مؤصلة، فتنطلق منها وتناقش كلام المؤلف، ومن ثم بعد ذلك تذكر أقوال العلماء الآخرين ويبين القول الراجح. وهذه الطريقة أيها الإخوة هي من أفضل طرق التفقه، أنك تنطلق بمتن معين ثم تعرف أقوال العلماء الآخرين وتعرف أدلتهم ومأخذهم في المسألة، ثم تكون لديك قول الراجح في كل مسألة، أو على الأقل يعني تعرف وتحيط باختيارات المحققين من أهل العلم. هناك طائفة من أهل العلم عنوا بالتحقيق في المسائل الخلافية، كأبي العباس بن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، فتجد عندهم تحقيقات واختيارات يستأنس بها طالب العلم، وإن كان لا يتعصب لها لكن يستأنس بها. فإذا ضبطت مسائل الفقه بهذه الطريقة تتكون لديك الملكة، وهي صحيح وإن كانت طريقة ربما تكون يعني شاقة وتأخذ كثيرا من الجهد والوقت، إلا أنها بإذن الله هي الطريقة المثمرة. هل الحفظ أيها الإخوة وحده يكفي؟ الحفظ وحده لا يكفي. أضرب لذلك مثلا، لو قيل لك إن فلان من الناس يحفظ 1000 كتاب في الطب لكنه ليس بطبيب، هل تذهب وتعالج عنده؟ لكن لو قيل لك إن فلان طبيب ولا يحفظ أي كتاب في الطب لكنه طبيب، فإنك عندما تحتاج العلاج تذهب وتعالج عنده، ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الثاني أصبح عنده ملكة في الطب، بينما الأول ليس عنده ملكة، حتى وإن حفظ 1000 كتاب، حتى وإن حفظ 2000، ما عنده ملكة، فأنت ما تثق فيه ولا تثق في معلوماته، ولذلك ما تخاطر تذهب وتعالج عنده. لكن الثاني حتى وإن كان لا يحفظ 1000 كتاب، حتى وإن كان لا يحفظ كتابا واحدا لكنه طبيب، تذهب وتعالج عنده. هكذا أيضا بالنسبة لطالب علم الشريعة، فإذا الحفظ وحده لا يكفي، لا بد من تحصيل الملكة. وتحصيل الملكة بأي شيء يكون؟ يكون بمثل ما ذكرت، تحرير المسائل، هذا من أهم ما تحصل به الملكة الفقهية، تحرير المسائل أيها الإخوة، تأخذ المسألة، تعرف المأخذ فيها، تعرف آراء العلماء، أدلتهم، المناقشة، الترجيح، مع مرور الوقت يكون عندك دربة وتحصل لك الملكة، وتستفيد بإذن الله عز وجل فائدة عظيمة من هذه الطريقة. أيها الإخوة، وإن الإنسان إذا وجد من نفسه ميلا إلى التفقه فهذا قد يكون أمارة على أن الله عز وجل أراد به الخير، لما جاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، أكمل الحديث، يفقهه في الدين. تأملوا أيها الأخوة هذا الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث: من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. فإذا الفقه في الدين علامة على أن الله عز وجل أراد بالعبد الخير، ولكن أيضا لا بد أن ينطلق طالب العلم من الأصول التي انطلق منه العلماء السابقون، لابد يعني لا يأتي مباشرة ويقول أطلب العلم ويعرض عما ذكره العلماء السابقون، لابد من انطلاق من انطلقوا منه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. يعني إياك مثلا مسألة معروفة عند الصحابة وعند التابعين وعند، ثم تأتي أنت بعد 15 قرنا تحدث قولا جديدا ما قال به أحد من علماء الأمة على مدى هذه القرون، هذا من قلة الفقه. نعم لو كانت مسألة نازلة هذا صحيح يعني يجتهد فيها العلماء، لكن إذا كانت مسألة مطروقة ومعروفة عند العلماء السابقين ولم ينقل عنهم أنهم قالوا بهذا القول فيها، فإذا لا يحدث الإنسان فيها قولا لأنه يكون مخالفا للإجماع، لأن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، ولا بد من قائل بالحق، لا يخلو زمان من قائل بالحق. سوف نأخذ إن شاء الله تعالى كتاب الحج من دليل الطالب وننطلق منه وبذلك بإذن الله من يتابع معنا هذه الدروس، تكون الدروس إن شاء الله بعد العصر بعد المغرب وبعد العشاء، يكون قد أحاط بإذن الله تعالى بمعظم مسائل وأحكام الحج. قبل أن نبدأ في عبارة المؤلف رحمه الله نشير إلى بعض المقدمات. الحج تعريفه هذه المادة، مادة الحاء والجيم المشددة، أصلها في اللغة العربية القصد، ومعناه اصطلاحا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وتسمى العمرة الحج الأصغر، والعمرة في الأصل هي الزيارة. وقد فرض الله تعالى الحج على المستطيع من هذه الأمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فنص الله عز وجل على شرط الاستطاعة، مع أن هذا الشرط هو شرط للعبادات كلها. الصلاة هل تجب على غير المستطيع؟ ما تجب. الزكاة، الصيام، إذا لماذا نص على هذا الشرط؟ قالوا لأن الإنسان يبذل، نعم لأن الإنسان، لأن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة، ولا يستطيع الإنسان خاصة في الزمن السابق أن يصل إلى بيت الله الحرام إلا ببذل الكثير من الجهد ومن الوقت ومن المال، فبين الله سبحانه أن هذه العبادة إنما تجب على المستطيع وأن غير المستطيع لا تجب عليه. وقد اختار الله عز وجل بيته الحرام وهذه البقعة مكة المكرمة، اختارها الله سبحانه من بين بقاع الأرض وشرفها، فهي أفضل البقاع، وأمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بأن يرفع البيت فيها. وسبحان الله كيف اختار الله تعالى هذا المكان، واد غير ذي زرع، ليس به إنسان ولا حيوان ولا نبات، واد غير ذي زرع، اختاره الله سبحانه ليكون فيه بيته الحرام. فلما فرغ إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام من بناء البيت أمره الله تعالى، أمر الخليل إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. قال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلينا البلاغ. فصعد على أكمة وقال، صعد إبراهيم الخليل على أكمة وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله تعالى هذا النداء من في الأصلاب ومن في الأرحام مما كتب الله له أن يحج البيت إلى قيام الساعة. ولهذا الحاج والمعتمر يقول في التلبية لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك، إجابة لندائك الذي دعوتنا إليه على لسان خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعندما تقول لبيك يعني إجابة لك يا ربنا، لأن الله تعالى أمرهم بالحج وأذن فيهم إبراهيم بالحج على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام. ومنذ ذلك الحين والبيت يحج منذ أكثر من 5000 سنة منذ أن أذن إبراهيم في الناس بالحج، والبيت يحج، وقد جعل الله تعالى فيه خاصية تعلق القلوب به، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقد كانت قريش في الجاهلية تحج البيت، وكانوا يقفون في المشاعر، إلا أن الحمص أهل الحرم كانوا يقفون في مزدلفة بدل عرفات، لأن عرفات من الحل ومزدلفة من الحرم، ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. ولذلك أنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فكان لهم عندهم بعض الأمور التي خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكان الحج أيها الإخوة هو منطلق الدعوة الإسلامية، منطلق الدعوة الإسلامية هو الحج. كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في نصرته ومؤازرته ويدعو الناس إلى الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يغتنم موسم الحج فرصة، أتى الناس من جميع أقطار الدنيا، فكان يذهب للناس في خيامهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويعرض عليهم نصرته، وكان يتبعه عمه أبو لهب. كلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أناس وحدثهم أتى أبو لهب وقال أنا عمه وأنا أدرى الناس به، هذا مجنون لا تصدقوه، إلى أن قيض الله عز وجل له رجالا اختارهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان من حكمة الله تعالى أن لديهم علما بأن هناك نبي سيخرج، فكان معهم اليهود الأوس والخزرج واليهود، فكان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج يقولون سيخرج نبي، أظلنا الآن زمن نبي، فإذا خرج سنقاتلكم ونخرجكم من يثرب. فكان عند الأوس والخزرج عندهم علم بأنه سيخرج نبي، فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض نفسه عليهم في الحج قالوا هذا النبي الذي تخبركم اليهود عنه فاسبقوهم إليه، فسبقوهم وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الهجرة من مكة إلى المدينة، فكان الحج هو منطلق الدعوة الإسلامية، الحج هو منطلق الدعوة الإسلامية. فانظروا أيها الإخوة إلى عظمة هذه العبادة. ثم لا يزال البيت حج، لكن يعني كان المشركون يحجون مع المسلمين، وكان المشركون عندهم بعض الأمور يحجون، لا بد أي إنسان يريد أن يطوف بالبيت من رجل أو امرأة لا بد أن يطوف بثوب من الحمص، يعطيها أحد الحمص وهم أهل الحرم، يعطي الثوب يطوف به، وإذا لم يجد يطوف عاريا، فكانوا الرجال والنساء يطوفون عراتا، كانت المرأة تقول يوم يبدو بعضه أو كله ما بدأ منه فلا أحله، فأنزل الله عز وجل في ذلك وإذا فعلوا فاحشة وهي الطواف بالبيت عراه قالوا وجدنا آباءنا، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى أن كانت السنة التاسعة. السنة التاسعة من الهجرة بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا على الحج، وأمره أن ينادي في الناس، أرسل أبا هريرة معه وأمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، فأعلن هذا في الناس، ونزلت سورة براءة قرأها أبو بكر على الناس، ونزل في تلك السنة قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الله الحج. لاحظ أن فرضية الحج جاءت متأخرة، ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في السنة العاشرة. فإذا الحج إنما فرض في السنة التاسعة، وإن كان من العلماء من قال إنه فرض في السنة السادسة، وأخذوا هذا من قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة، لأن الأمر بإتمام الحج والعمرة ليس أمرا بابتدائهما، وإنما هو غاية ما فيه الأمر بالإتمام. ثم بعيد جدا أن يفرض على الناس حج البيت وهو لا زال بأيدي المشركين، فإن مكة إنما فتحت متى؟ في السنة الثامنة من الهجرة، فكيف يأمر الناس بالحج ولا زالت مكة بأيدي المشركين؟ ولهذا فالصحيح أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة. وحج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وكان حجة عظيمة، وكان قد أعلن للناس بأنه سيحج، فاجتمع معه نفر كثير وصلوا قرابة 100,000، 100,000. وقال: أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن نخلص من هذا إلى أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وأنه واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة. الحج يتميز أيها الإخوة عن بقية العبادات بمزايا، منها ومن أبرزها أن هذه العبادة العظيمة إذا وقعت على وجه الكمال من غير أن يحصل فيها رفث ولا فسوق، فإنها تكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر. إذن الحج يكفر حتى الكبائر، بحيث يرجع الحاج كيوم ولدته أمه، وهذا لا يوجد في غير الحج من العبادات. الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن الحج قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي ولدته أمه هل عليه ذنوب؟ ما عليه أي ذنب، يرجع كالمولود تماما. هذه الميزة لا توجد في غير الحج من العبادات. وجاء في قصة إسلام عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عمرو يده. قال: بما يا عمرو؟ لماذا قبضت يدك؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط يا رسول الله يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وهذا في صحيح مسلم، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا. ولكن هذا ليس لكل حاج، وإنما لمن وقع حجه مبرورا فلم يرفث فيه ولم يفسق. وجوب الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ هذه المسألة ترجع لمسألة أصولية، وهي: هل الأوامر على الفور أم على التراخي؟ الصحيح أنها على الفور، وحينئذ الحج يجب على الفور. من استطاع الحج فيجب عليه أن يبادر إلى الحج. وقبل أيضا أن ندخل في عبارة المؤلف، أشير إشارة يسيرة، وإلى الكلام عن هذه المسألة يطول، إلى بعض الحكم من مشروعية الحج. ذكر الله تعالى بعض هذه الحكم في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقوله ليشهدوا منافع لهم فيه إشارة إلى أن الحج فيه منافع. ولاحظ أن كلمة منافع أتت على صيغة منتهى الجموع الذي يدل على الكثرة، ولم تحدد هذه المنافع لكثرتها ولتفاوت الناس في الحصول عليها. وذكر الله تعالى منفعة واحدة وهي ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. ذكر اسم الله تعالى عند إراقة الدم بنحر الهدي، وهكذا أيضا إراقة الدم عند ذبح الأضاحي، هذه من أفضل العبادات. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية النحر، وقد جمع الله بينهما في قوله: فصل لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك فمن يحج ينبغي أن يحرص على ذبح الهدي. أقول هذا لأنني أجد أن كثير من الحجاج تجد أنه يسأل ويستفتي: ما هو النسك الذي ليس فيه ذبح هدي؟ يريد التخلص من الهدي، يعني هو يريد نسك الإفراد. نقول: ما تنفقه في الحج، النفقة فيه مخلوفة والأجر فيه عظيم وجزيل، وهو من تعظيم شعائر الله، ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فما تنفقه النفقة مخلوفة. تجد الإنسان ينفق الأموال الكثيرة في أمور كمالية، وربما أحيانا في لهو وفي بعض يعني الأمور التي ليست بيحتاج إليها، عندما تأتي أمور العبادة تجد أنه يبخل ويحاول التخلص من بذل المال في طاعة الله تعالى. إذن هذه هي من المنافع المنصوص عليها. أيضا من أبرز منافع الحج ما أشرنا إليه من تزكية النفس ومن مغفرة الذنوب، فإن الحاج يرجع كيوم ولدته أمه إذا وقع حجه مبرورا، بل قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا الحديث متفق على صحته. أيضا من منافع الحج تربية النفوس على تحمل المشاق وعلى الصبر، لأن الحج لا بد أن يعتري الحاج فيه ما يعتريه من المشاق ومن الزحام ونحو ذلك، فكون الإنسان يعيش في بلده مرفها ولا يعني تأتيه حالات فيها مشقة وفيها تحتاج إلى تحمل، هذا يجعل الإنسان مرفها ويجزع لا يتحمل أي مشقة. والصبر أيها الإخوة مدرسة للمسلم، الصبر يحتاج لها المسلم في جميع أموره، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يحتاج الصبر في أمور العبادات، يحتاج الصبر في تعاملاتنا مع الناس، الصبر على أذى الجاهلين، يحتاج الصبر في تعاملنا مع ربنا عز وجل عندما تريد أن تقوم بطاعة الله عز وجل، عندما تريد مثلا أن تؤدي عبادة الله تعالى، عندما تريد أن تصلي صلاة الفجر تحتاج إلى صبر، عندما تريد الصيام تحتاج إلى صبر، عندما تريد بذل المال والزكاة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى الصبر في أمورك كلها، تحتاج إلى الصبر عند وقوع المصائب، عندما تصاب بمصيبة، والله تعالى جعل هذه الحياة كما قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد الإنسان همومها ومشاقها وأحزانها وغمومها، فالمسلم يحتاج إلى الصبر في جميع أموره. الصبر مدرسة للمسلم، لا بد أن يمرن الإنسان نفسه على الصبر، ولذلك قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبروا إن الله يحب الصابرين. فالحج يمرن النفس على الصبر، ففيه يعني تدريب وتربية للنفوس على الصبر وعلى تحمل المشاق، وأيضا فيه تدريب للنفس على البذل والإنفاق، لأن الحاج يحتاج أن يبذل نفقات، نفقة أولا في الذهاب مثلا مع مؤسسة أو مع شركة لكي يحج معها، ثم كذلك بذل المال للهدي، وكذلك بذل المال في تنقلات ونحو ذلك، ففيه نوع من التدريب أيضا على بذل النفقة، وخاصة في الزمن السابق. في الزمن السابق كان الناس يبذلون المال الكثير والوقت والجهد لأجل الحج، كان بعضهم يبقى شهورا حتى يصل إلى مكة، وصديق حسن خال له كتاب لطيف في هذا، في يحكي يتكلم عن رحلته إلى مكة وما واجهه فيها من الصعاب والمشاق وأنه بقي في البحر شهورا حتى يصل إلى مكة، وأتتهم عواصف وكادوا أن يهلكوا وأن يغرقوا. فكان الناس في الزمن السابق يتعبون حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام. كذلك أيضا من منافع الحج زيارة المسجد الحرام والصلاة فيه، الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. فكون يعني المسلم يزور هذا البيت الذي وضعه الله تعالى للناس مثابة وأمنا، ويصلي في هذا المسجد ويتنقل بين هذه المشاعر العظيمة، هذه من 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 أبرز منافع الحج. أيضا من منافع الحج إظهار عزة الإسلام. انتبهوا لهذا، إظهار عزة الإسلام. هل يا أخوان، هل هناك دين من الأديان أو ملة من الملل تجمع الناس من جميع أقطار الدنيا يأتون في مكان واحد في زمان واحد ويتنقلون في المشاعر خاصة في عرفات بلباس واحد قد زالت بينهم الفوارق، لا فرق بين عربي وعجمي ولا ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير، ولا بين رئيس ومرؤوس، ولا بين غني وفقير، ولا بين أسود وأبيض، زالت عنهم جميع الفوارق، ويأتون إلى البيت الحرام، يأتون إلى هذه الأماكن راغبين بل مشتاقين ومتلهفين. ما نجد هذا أيها الأخوة في أي دين من الأديان ولا في أي ملة من الملل. ولهذا في الحج تظهر عزة الإسلام عندما ترى هذه الجموع الغفيرة، تظهر عزة الإسلام ويتعجب غير المسلمين، ما هذا الدين الذي جمع هذه الأمم من أقصى الشمال والجنوب والشرق والغرب من جميع أقطار الدنيا. بل والله يا إخوان، يعني بعض الإخوة يقول والله إننا أحيانا نقابل حجاج من دول ما سمعنا بأسمائها إطلاقا، لأول مرة نسمع بهذا الاسم، ولأول مرة نعرف أن هناك دولة بهذا الاسم. يأتون من جميع أقطار الدنيا، هل هناك دين من الأديان يجمع مثل هذه الجموع؟ ولذلك لو أن إعلام المسلمين نقل هذه الصورة بشكل جيد لغير المسلمين لكان من أعظم العوامل التي تدعو إلى الدخول في هذا الدين واعتناق هذا الدين. هذه طرحت تساؤلات على غير المسلمين، ما الذي أتى بهذه الجموع ولأي شيء أتوا وكيف أتوا في زمن واحد ومكان واحد ولباس واحد وهدف واحد ومن غير تنسيق وترتيب؟ كل يأتي من بلده، يأتي ليس مكرها ولا مجبرا بل مشتاقا متلهفا. هذه أخوان يظهر به عزة الإسلام، ولهذا لا شيء يغيظ أعداء الإسلام مثل الحج. ولهذا عندما يعني ينظر المسلم لهذه المعاني عندما يرى الزحام الشديد، صحيح أن الإنسان ربما أنه يتأذى من الزحام، لكن أيضا ينظر المعنى الآخر، هذا الزحام فيه معنى إيجابي، يظهر عزة الإسلام والمسلمين. فأعداء الإسلام يقول انظروا إلى هؤلاء، خاصة إذا نقلت لهم الصور عبر القنوات فرأوا هذه الجموع الغفيرة، فلا شيء يغيظ أعداء الإسلام مثل الحج. والله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فيظهر هذا الدين على الأديان كلها، يظهر في هذه المناسبة الحج. فهذا أيها الأخوة من أبرز حكم الحج. ولهذا يعني القول الصحيح في من لم يجد مكان في منى أنه يبقى في أقرب مكان إلى منى. لماذا؟ لأن المقصود من البيتوتة في منى هو اجتماع الحجيج في مكان واحد حتى يكون أمة واحدة، فإذا أقام في أقرب مكان إلى منى تحقق هذا المقصود. لكن لو قلنا له اذهب لأي مكان في مكة لا يتحقق هذا المقصود. والكلام عن حكم مشروعية الحج يطول أيها الأخوة، أكتفي بهذا القدر. وينبغي أيها الأخوة أن نتأمل في الحكم من مشروعية العبادات، هي الحقيقة الحديث عنها مما يزيد الإيمان ويقوي الإيمان ويبين يعني عظمة هذه الشريعة التي أتت من لدن حكيم خبير. أكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، ونبدأ بشرح عبارة المؤلف رحمه الله تعالى. نقرأ عبارة المؤلف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في دليل طالب الليل المطالب: كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة.
نعم. الحج، عرفنا الحج في اللغة والاصطلاح، قال وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، تكلمنا عن وجوب الحج. أما العمرة اختلف العلماء في حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة، على قولين مشهورين. القول الأول أنها واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما نص على هذا المؤلف، وهو أيضا قول الشافعي في الجديد. والقول الثاني أنها مستحبة وليست واجبة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، قول الشافعي في القديم. ومن قال بالوجوب استدل بأدلة، منها عموم الأدلة الدالة على التي فيها الأمر بالحج والعمرة، ومنها قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وأيضا جاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث حديث صحيح، رجعه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وسنده صحيح. ولهذا قال الإمام أحمد: لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، حج عن أبيك واعتمر. وجاء في بعض روايات قصة جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة لأجل أن يستفيد الصحابة بل أن تستفيد الأمة. سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأشراطها، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، ثم جبريل يقول: صدقت. قالوا: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. العادة أن المسؤول أعلم من السائل، فلا يقول السائل المسؤول صدقت، إنما الذي يقول صدقت إنسان عنده علم مسبق. قالوا: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم أكمل يعلمكم أمر دينكم. المعلم من؟ من الذي يعلم بالإسلام؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، من المعلم؟ هل هو جبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا قال أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، مع أن جبريل مجرد سائل فقط، مع أن جبريل مجرد سائل، سأل أسئلة فقط: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أشراطها؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، لأن جبريل تسبب بأسئلته في التعليم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما. وهذا يدل على أن من تسبب في تعليم غيره يكون هو المعلم، ويدل أيضا على أن الإنسان لا بأس أن يسأل وهو يعلم الجواب من أجل تعليم غيره. إذا كنت في مجلس مثلا وتريد أن يعرف الناس حكم مسألة معينة، حتى لو كنت تعرف الجواب، وسألت مثلا أحد العلماء الموجودين في المجلس، قلت له: يا شيخ، ما حكم كذا؟ هذا لا بأس به، بل يكون لك أجر، تكون كأنك أنت المعلم لهؤلاء الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، مع أن المعلم في الحقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جبريل بطرح هذه الأسئلة تسبب في التعليم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما. والشاهد من هذه القصة، قصة جبريل، أنه لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت حج البيت وتعتمر، وأنت حج البيت وتعتمر، جاءت زيادة وتعتمر. وهذه الزيادة خرجها ابن خزيمة والدارقطني، وقال الدارقطني عنها: هذا إسناد ثابت صحيح. فزيادة وتعتمر يدل على وجوب العمرة. أما من قالوا بالاستحباب فاستدلوا بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. قالوا ولم يذكر الله تعالى العمرة، فلو كانت العمرة واجبة لذكرها، ولكن أجيب عن ذلك بأن العمرة داخلة في الحج، فإن العمرة في الحقيقة هي الحج الأصغر، قد ورد الأمر بها في أحاديث أخرى. واستدلوا كذلك بحديث جابر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان صريحا، لكنه ضعيف من جهة السند، قد أخرجه إمام أحمد والترمذي والدارقطني وهو ضعيف لا يصح. وأيضا استدلوا بأحاديث أخرى ضعيفة، ولذلك فالصواب في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن العمرة واجبة، وذلك لقوة الأدلة، خاصة حديث أبي رزين وأن تحج وتعتمر الذي قال عنه الإمام أحمد لا أعلم شيئا أصح منه ولا أجود، يعني حديثا أصح ولا أجود في إجابة العمرة منه. فالأقرب الله أعلم هو أن العمرة واجبة. وكذلك أيضا من قال بعدم الوجوب أدلتهم إما صريحة غير صحيحة أو صحيحة لكنها غير صريحة، فالأقرب الله أعلم هو القول الأول وهو وجوب العمرة، واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ولكن وجوب العمرة أدنى من وجوب الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام والعمرة واجبة، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج. وبناء على ذلك لا بد أن يعتمر الإنسان، فإن كان قد اعتمر من قبل يكفي، لكن لم يعتمر وحج فلا بد أن يقرن مع الحج العمرة، فيكون متمتعا مثلا أو يكون قارنا، لأن العمرة تجب في العمر مرة واحدة. نعم.
قال وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها.
نعم. ثم تكلم المؤلف عن شروط وجوب الحج، ويمكن تصنيفها إلى شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشرط وجوب فقط. شروط وجوب وصحة معناها أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يصح ولا يجب. شروط وجوب وإجزاء أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط لا يجب ولا يجزئ لكنه يصح. وشرط وجوب فقط إذا تخلف هذا الشرط فإنه لا يجب لكنه يصح ويجزئ. نوضح هذا عندما نتكلم عن هذه، إذا هي تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول هو شروط وجوب وصحة، وهي الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، فغير المسلم لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لو حج، وهكذا أيضا المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، لا يجب عليه فلا نأمره، لا نأمره بأن يحج ولا يصح منه، لأن الحج لا يصح إلا بنية، والنية لا تصح من كافر. قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الكافر لا بد أن يصحح الأصل أولا والتوحيد، ثم بعد ذلك تقبل منه بقية الفروع. لكن هل معنى هذا أن الكافر لا يعاقب على ترك الحج؟ إذا قلنا الآن لا يجب ولا يصح، هل يفهم من هذا أن الكافر لا يعاقب على ترك الحج باعتباره كافرا، أو أنه يعاقب؟ ومثل ذلك أيضا الصلاة، ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام وترك بقية الفروع، فهل هو يعاقب أو نقول أنه لا يعاقب عليها؟ يعاقب. طيب من يذكر لنا دليلا على أن الكافر يعاقب على ترك هذه العبادات؟ نعم أحسنت، قول الله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، إلى أن قال: وكنا نكذب بيوم الدين. هذه يدل عنهم كفار، لأن التكذيب يوم الدين كفر، ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة، هذا يدل على أن كفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأن يعني كما أن المسلم يعاقب على ترك الصلاة يعاقب عليها الكافر، يعاقب على ترك الحج، ترك الزكاة، ترك الصيام وهكذا. فإن قال قائل: كيف تقولون أن الكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه ثم هو معاقب؟ نقول نعم، وما المانع من هذا؟ إذا أراد أن يصح منه الحج يصحح الأصل، يصحح الأصل، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصحح الأصل فتصح منه بقية الفروع. أما إذا لم يصح الأصل منه فالله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومثل ذلك المجنون، المجنون لا يعقل النية ولذلك لا يصح منه الحج ولا يجب عليه. القسم الثاني: شروط الوجوب والإجزاء، أشار إليه المؤلف بقوله: والبلوغ وكمال الحرية. معنى الوجوب والإجزاء أنها إذا تخلفت هذه الشروط فإنه الحج لا يجب، وكذلك لا يجزئ لكنه يصح. البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الحج، ولو حج لم يجزئ عن حجة الإسلام لكنه يصح منه. كذلك الرقيق لا يجب عليه الحج، ولو حج لم يجزئ عن حجة الإسلام لكنه يصح منه. ويدل لهذا حديث مع عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم مرفوعا، وبعضهم جعله موقوفا، ولكن عملوا أكثر أهل العلم عليه. غير البالغ قلنا يصح منه الحج حتى لو كان غير مميز، لو كان طفل عمره 4 سنوات أو 3 سنوات أو سنة، هل يصح الحج منه؟ نعم، من يجيب؟ نعم
يصح،
يصح. وهذه من المسائل التي يختص بها الحج، قلت لكم أن الحج يا أخوان يختص بأمور لا توجد في غير من العبادات، هذه من المسائل. لو صام الطفل غير مميز يصح صومه؟ ما يصح. لو صلى ما تصح صلاته لأنها ما لها قصد ولا نية، لكن لو حج صح حجه. ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت صبيا وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا يدل على صحة حج الصبي، ولا فرق بين كونه مميز ولا غير مميز، لكن يحرم عنه وليه، والحج الصبي تفاصيل يعني يذكرها أهل العلم يحرم عنه وليه وينوي عنه. هذه من الأمور التي أيضا يختص بها الحج عن غيره، كيف ينوي إنسان عن غيره، فهذه من الأمور التي يختص بها الحج. إذن الصبي والرقيق يصح منهما الحج ولا يجب عليهما، ولا ولو حج لصح منهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. ولهذا قال المؤلف: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة فإنه يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا عتق العبد بعرفة أجزأه حجه. البلوغ يعرف بإحدى علامات ثلاث: إنزال المني يقظة أو مناما، وبلوغ تمام 15 سنة. لاحظ تمام، يعني أتم 15 ودخل في 16 ونبات الشعر الخشن حول الفرج. وتزيد المرأة علامة الرابعة وهي نزول الحيض. فنفترض مثلا أن امرأة حجت وعمرها مثلا 10 سنوات أو 11 سنة، ثم نزل معها دم الحيض قبل الوقوف بعرفة بيوم، فإن هذا الحج يجزئها عن حجة الإسلام. وهكذا أيضا قال: أو بعده إن عاد، يعني لو أنه بلغ بعد الوقوف بعرفة، لما كان في مزدلفة بلغ، نفترض أن هذه الفتاة أتاها دم الحيض وهي في مزدلفة فرجعت إلى عرفة قبل طلوع الفجر، فيجزئها ذلك عن حجة الإسلام. قال: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، أي فلا يجزئه إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لا يجزئه حتى لو كان وقت الوقوف بعرفة بالغا أو حرا. وعلّلوا ذلك قالوا: لأنه لا يجزئه السعي، فإن السعي فإنه قد سعى بعد طواف القدوم، والسعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد. هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه يجزئه حتى ولو سعى بعد طواف القدوم، ما دام أنه أدرك الوقوف بعرفة بالغا أو حرا فيجزئه عن حجة الإسلام. وهذا القول أيضا هو وجه في مذهب الحنابلة، وهذا القول هو القول الراجح، إذ أنه لا دليل يدل على أن من سعى بعد طواف القدوم أنه لا يجزئه الحج. العبرة بوقت الوقوف بعرفة، ما دام أنه وقت الوقوف بعرفة هو بالغ وحر فيجزئه ذلك عن حجة الإسلام. هذا هو القول الصحيح الذي عليه كثير محققين من أهل العلم. وبناء على هذا، على القول الراجح، لابد أن يعيد السعي، لابد أن يعيد السعي، لأن السعي الأول كان قبل البلوغ وقبل الحرية، فلابد أن يعيد السعي. قال: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. والعمرة يعني أسهل من الحج، إن بلغ أو عتق قبل طوافها فإن ذلك بين تجزئ عن عمرة الإسلام، لكن إن بلغ أو عتق بعد الطواف فإن الأمر ميسور، نطالبه بإعادة الطواف مرة أخرى فتجزئ عن عمرة الإسلام. الخامس: الاستطاعة. وقل أن هذا الشرط شرط لعبادات كلها، لكن نص عليه في الحج لأهمية إبرازه، لأن الحج كما ذكرنا يحتاج خاصة في الزمن السابق إلى نفقة كبيرة وجهد ووقت، فذكر هذا الشرط وأبرز لبيان أن الحج إنما يجب على المستطيع. وفسر المؤلف رحمه الله الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، قال: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. وهذا من أحسن ما قيل في تفسير قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بل إن هذا جاء في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة. وهذا الحديث قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم وطرقه ضعيفة، لكن بعض أهل العلم قال إنه يشد بعضها بعضا، وابن المنذر قال إنه لا يثبت في ذلك شيء، لكن كما قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. وفي وقتنا الحاضر أن يملك من المال ما يمكنه أن يحج مع شركة ومؤسسة مصرح لها بتحجيج الناس أو ما تسمى بحملة، فإذا ملك هذا المبلغ الذي يستطيع به أن يحج مع تلك المؤسسات يكون مستطيعا. وقول المؤلف تصلح لمثله احترازا مما إذا وجد راحلة لا تصلح لمثله، فلو أن أحدا يستطيع مثلا يجد بعيرا لكن ما يستطيع أن يجد سيارة، هل نلزمه بأن يذهب على بعيره إلى مكة؟ لا، لا بد أن تكون الراحلة تصلح لمثله. قال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني كما مثلنا بمن يملك مبلغا يستطيع أن يحج به مع حملة أو شيء أو مؤسسة مؤسسات الحج فيكون بذلك مستطيعا بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه. يعني هذا المبلغ الذي يريد أن يحج به لا بد أن يكون فاضلا عما يحتاجه من كتب إذا كان طالب علم. فإذا كان مثلا عندنا طالب علم لم يحج حج الفريضة وعنده كتب، هل يلزمه ببيع كتبه حتى يحج؟ نقول لا، الكتب بالنسبة لطالب العلم تعتبر من الحوائج الأساسية. قال ومسكن كذلك أيضا لا بد أن يحصل المسكن، فلو كان عنده مثلا 10,000 ريال وهو إما أن يدفعها إيجارا لمسكنه أو يحج بها، فنقول يدفعها إيجارا لمسكنه ويكون بذلك غير مستطيع. وخادم، خادم إذا كان مثله يخدم، فإن من كان مثله يخدم يعتبر الخادم من الحوائج الأساسية، أما إذا كان مثله لا يخدم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الأساسية. فبعض الناس مثلا لا يستغني عن الخادم ويعتبر من الحوائج الأساسية، وهنا يعني لو حصل الإنسان مبلغا إما أن يجعله في خادم أو يحج به، فنقول لا يلزمه أن يحج به بل لا بأس أن يجعله في خادم، لكن بشرط أن يكون مثله يخدم. لهذا الفقهاء قالوا في من تزوج امرأة إذا كان مثلها يخدم فيلزمه أن يأتي لها بخادم، أما إذا كان مثلها لا يخدم فلا يلزمه ذلك. وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود. ورواه مسلم بلفظ أن يحبس عمن أن يحبس قوته، أن يحبس ما يملك عن عياله، أو قريب من هذا اللفظ، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فلا بد أن تكون أيضا تلك النفقة التي يريد أن يحج بها فاضلة عن قوته وعن قوت عياله. كذلك أيضا لا بد أن تكون فاضلة عن سداد الديون الحالة، فمن كان عليه دين حال فليس له أن يحج، وذلك لأن حق الدائن قد تعلق بالمال الموجود عنده فهو مستحق لغيره وليس له أن يحج حتى يسدد هذا الدين. أما إذا كان الدين مؤجلا وعنده دخل ثابت يستطيع أن يسدد به هذا الدين المؤجل فلا بأس أن يحج. نوضح هذا بالأمثلة. هذا رجل عليه دين مقداره 10,000 وعنده 10,000 ريال يريد أن يحج بها، والدين هذا دين الحال صاحبه يطالب به، فنقول ليس لك أن تحج حتى تسدد هذا الدين وإلا فأنت غير مستطيع، إلا إذا أذن لك الدائن. إذا أذن لك الدائن قال حج فإنك لا بأس، أما إذا لم يأذن لك فإن هذا المبلغ الموجود عندك هو في الحقيقة مستحق للدائن، وكونك تسدد هذا الدين خير من كونك تذهب وتحج به، لأنك لو لم تحج فأنت معذور لكونك غير مستطيع، لكن لو لم تسدد هذا الدائن فأنت غير معذور، خاصة أن حقوق العباد مبناها على المشاحة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد الذي قتل في سبيل الله، باع نفسه لله، هل تغفر له ذنوبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم إلا الدين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، رأيت أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أدخل الجنة؟ قال: نعم. ثم دعاه قال: كيف قلت؟ فعاد عليه قال: نعم إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. إذا كان هذا الذي باع نفسه لله ما يغفر له الدين، ما بالك بغيره؟ حقوق العباد يا أخوان مبناها على المشاحة. النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن حقوق العباد في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فحرمة حقوق الناس أموالهم ودمائهم وأعراضهم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، هل هناك حرمة أعظم من هذا؟ فينبغي يا أخوان، يعني خاصة طالب العلم، أن يكون معظما لشأن حقوق العباد. إن الإنسان لا يعجب عندما يجد بعض الناس ظاهر حاله الصلاح والاستقامة، وربما تجده أول من يأتي المسجد، لكن عندما تنظر إلى حاله مع في شأن أداء حقوق العباد تجد أنه مفرط كثيرا، ويحاول أن يتهرب من هذا ويعطي هذا، وربما تحقق فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من الدعاء من استعاذة بالله من المغرم والمأثم، فقالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم والمأثم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فإذا يجعل المسلم هذا مبدأ له في الحياة، أن يكون معظما لشأن حقوق العباد، لا يكون لأحد حق عليه. إذا كان أحد يطلبك دينا فبادر بسداد هذا الدين، إذا كان يعني هناك حقوق يطالبك بها فبادر إلى أدائه حقوقه. إذن من كان عليه دين حال فليس له أن يحج حتى يسدد هذا الدين أو يأذن له الدائن. أما إذا كان الدين مؤجلا فننظر، فإن لم يكن له دخل ثابت يستطيع أن يسدد به في المستقبل فليس له أيضا يحج، لكن إذا كان له دخل ثابت من يكون مرتبا أو نحو ذلك ويستطيع أن يسدد هذا الدين في المستقبل فلا بأس أن يحج، وهذا هو الغالب على حال الناس. لكن قال الفقهاء: إذا كان له دين مؤجل فلا بأس أن يحج إذا وثق ذلك برهن أو كفيل مالي، وفي وقتنا الحاضر إذا كان له مرتب، إذا كان له مرتب أو دخل يستطيع أن يسدد به الديون المؤجلة عند حلولها فلا بأس أن يحج في هذه الحال. قال: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. وقول المؤلف فورا فيه إشارة المسألة التي ذكرتها في المقدمة، وهي أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أن الحج واجب على الفور، والشافعية ذهبوا إلى أن الحج واجب على التراخي. وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في المسألة الأصولية، هل الأوامر تجب على الفور أو على التراخي؟ والصحيح أنها تجب على الفور، وبناء على ذلك فالحج يجب على الفور وليس على التراخي. قال: إن كان في الطريق أمن. لاحظ أن الفقهاء يعبرون بهذا لأنه كان في الزمن السابق كثيرا ما يواجه الحجيج سطو، وتكون الطرق مخوفة وغير آمنة، فكان يأتي لصوص يجندون أنفسهم لكي يغيروا على الحجاج فيسلبون ما بأيديهم. ولهذا يعني في أزمنة السابقة يذكر في بعض الكتب المعنية بالتراجم والسير أن الحاج إذا ذهب كان يودعه أهله، يودعونه ولا يدرون هل يرجع أو لا يرجع، يودعونه وداعا حارا، ويعني كأنه لن يرجع بسبب أن الطرق غير آمنة ومخوفة. فكان الحاج في يعني في بعض الأزمنة لا يدري هل يرجع إلى أهله أو لا يرجع، وكانوا يستعينون بمن يعني بخفرات أو بأناس يجندونهم لأجل حماية قوافل الحجيج. أما في وقتنا الحاضر ولله الحمد الطرق ميسرة وسالكة وآمنة، لكن يعني هنا لا يستغرب قول المؤلف إن كان في الطريق أمن، لأجل يعني هذه المعاني التي ذكرت. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة. إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج ببدنه لكنه قادر على الحج بماله، فإنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه، كما مثل المؤلف بذلك بأن يكون كبير في السن، إنسان كبير لا يستطيع أن يحج بنفسه، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو يكون به إعاقة لا يستطيع معها أن يحج لكنه قادر على أن ينيب من يحج عنه، فهنا يلزمه أن ينيب من يحج عنه، فيكون إذن الحج واجب عليه في ماله دون بدنه. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين أن امرأة خثعمية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. طيب نسألكم، ما وجه دلالة هذا الحديث على أن من كان قادر على الحج في بماله دون بدنه يجب أن ينيب من يحج عنه؟ نعم،
صلى الله عليكم، الولد من مال الوالد.
طيب لو أريد من لفظ الحديث أعيد الحديث مرة أخرى، أقول: أخرج البخاري ومسلم أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده لا يستطيع الحج على الراحلة، أو قالت: أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم فقط. نحن نقول نستدل بهذا على أن من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه يجب أن ينيب من يحج عنه. نعم، نعم أحسنت، قولها: أدركته فريضة الله على عباده، وهنا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، أدركته فريضة الله على عباده يعني وجب عليه الحج لكنه عاجز عن الحج ببدنه، فهذا يدل على أنه يجب عليه الحج لكن ينيب من يحج عنه. وإلا لو كان لا يجب الحج على مثل هذا لقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن أباك لم تدركه فريضة الله لكونه عاجزا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أقرها على فهمها أنه أدركته فريضة الله لكنه لا يستطيع أن يحج بنفسه، فيحجج من عنه بماله، ينيب من يحج عنه بماله. قال: لزمه أن يقيم نائبا حرا، يعني لا بد أن يكون أيضا النائب تتوفر فيه شروط وجوب الحج، ولو امرأة، يعني حتى المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة لا بأس بهذا، ولهذا هذه المرأة الخثعمية امرأة وتريد أن تحج عن والدها، قرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. طيب، هل يلزم الحج ببذل غيره المال له؟ يعني هذا إنسان قلت: والله أنا ما أستطيع الحج، قال: خذ، كم يكلفك الحج؟ 10,000، خذ هذه 10,000 حج بها. هل يجب عليك أن تحج إذا بذل لك المال الذي تحج به؟ الجواب: نعم، لو أن أحدا قال: خذ هذه 10,000 حج بها، هل يجب عليك أو لا يجب؟ كلام في الوجوب. نعم، نعم، هو مسألة فيها خلاف يسير، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج ولا يلزمه، وذلك لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، لأن الإنسان قد يلحقه الأذى النفسي من المنة، لكن له أن يقبل، إذا قبل أخذ هذا المبلغ وحج به فهو مأجور، وهو يعني يجزي عن حجة الإسلام، لكن أنه يجب عليه لو لم يحج فهو آثم، لا، نقول لا يجب. لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره. وهذه من عظمة هذه الشريعة يا أخوان، يعني الشريعة تربي في النفوس معاني العزة، يكون الإنسان عزيزا. ولهذا حتى قالوا في التيمم لو أن الإنسان لم يجد ماء ووجد من يبذل له الماء مجانا لا يلزمه قبوله، وله أن يعدل إلى التيمم. لكن لو وجد الماء يباع هل يلزمه شراؤه؟ يلزمه، لأنك عندما تشتري ما لأحد عليك منه، اشتريت بمالك. لكن عندما يهب لك شخص ماء ربما يمتن عليك. هذا من عظمة الشريعة، تبني معاني العزة في النفس، وأن الإنسان لا يحتاج إلى غيره. بعض الناس عنده عزة نفس، يقول ما أقبل أن أحدا يعطيني مالا أحج به، إذا لم أجد مالا أحج به ولا لن أحج. فنقول له ذلك، له ذلك، ولا نلزمه بأن يحج بمال غيره، لا نلزمه، لا ما نقول لا يجوز له، لا نلزمه، لكن لو حج بمال غيره أجزاه ذلك عن حجة الإسلام. نعم. هل له؟ لا، إذا حج بمال غيره يعني هو وهب له هذا المال، إنسان قال خذ هذه 10,000 ريال لك، أصبحت هذه 10,000 ملك لك، فأنت تحج عن نفسك وليس عن غيرك. قصدك في النيابة، إذا قال حج عن فلان، هذه النيابة هذه مسألة أخرى. إذا أعطى 10,000 ريال وقال حج عن فلان من الناس، فهذا هذه النيابة، وسيأتي الكلام عنها، سيأتي الكلام عنها بعد قليل. طيب، هل يلزم الزوج أن يحج مع امرأته أو لا يلزمه؟ أولا، هل يلزم أن يحجج امرأته؟ زوجته ليس لها مال، وإنسان يعني غني، هل يلزم أن يحجج امرأته؟ نقول لا يلزمه، لا يلزمه ذلك. لكن لا شك أن الأفضل والأكمل والأحسن هو أن يبذل لها مال لكي تحج، والأفضل أيضا أن يحج معها، لكن لا يلزمه أن يحججها ولا يلزمه أن يكون محرما لها، لأن لو ألزمناه بذلك لأوجبنا عليه الحج في العمر أكثر مرة، والله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. قال المؤلف بالنسبة للنائب، قال لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. قول المؤلف من بلده، أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. فإذا كان مثلا المستنيب الذي طلب من غيره يحج عنه، إذا كان مثلا من أهل الدمام والنائب من الرياض، فيقولون يجب عليه هذا النائب إذا أراد أن يحج أن يأتي ويحج من الدمام، لأن هذا المنيب المستنيب لو أراد أن يحج حج من الدمام، فكذلك النائب. وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف، هذا معنى قوله من بلده. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه، لا يلزم النائب أن يحج من بلد المنيب، وذلك لأن السعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. ولذلك لو أن هذا المنيب كان في مكة لغرض من الأغراض، ثم بدا له أن يحج بماله، أن يقيم من نائبا يحج عنه، فإنه يحج من مكة، فإن هذا يحج من مكة، ولا يلزمه أن نقول ارجع إلى بلدك وحج من بلدك. فإذا السعي إلى مكة ليس مقصودا في ذاته، السعي إلى مكة ليس مقصودا في ذاته. ففي مثالنا السابق المنيب نفسه لو كان في مكة لحج من مكة، وما أوجبنا عليه وقلنا ارجع إلى الدمام وحج من الدمام. فإذا كان هذا في المنيب فكذلك في النائب. فإذا القول بأن النائب ليس له أن يحج إلى بلد المنيب هذا قول ضعيف. الصواب أن النائب يحج من أي بلد، سواء من بلد المنيب أو من غيره، المهم أنه يحج، لكن لا نقيده ببلد معين. فإذا قول المؤلف من بلده هذا القول مرجوح، والصواب أن ذلك لا يشترط. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، يعني لو حج النائب عن المنيب أجزأه ذلك عن حجة الإسلام حتى لو زال العذر عن المنيب فيما بعد. مثال ذلك، هذا رجل عنده مرض، نفترض مثلا فشل كلوي، فأنا بمن يحج عن حجة الإسلام، ثم بعد ذلك يسر الله تعالى له وزرعت له كلية، فاستطاع فيما بعد أن يحج عن نفسه. هل يلزمه الحج؟ قل لا يلزمه، ما دام أنه لما أقام أن يحج عنه كان مرضه لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فأناب من يحج عنه ثم يسر الله تعالى له وشفي، فحجه الأول يجزئه عن حجة الإسلام ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى. لكن المؤلف اشترط شرطا، قال قبل إحرام نائبه، يعني ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، فإن زال العذر قبل إحرام نائبه لم يجزئ لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. نفترض في مثالنا السابق أن هذا الرجل أناب من يحج عنه، وكان قد أيس أن يجد من يتبرع له بكلية، ثم قبل يوم التروية يسر الله عز وجل له زراعة كلية فشفي واستطاع، يعني يستطيع أن يحج بنفسه. وهنا نقول لا يجزئ ذلك، لو أن هذا النائب استمر وحج عنه فإن هذا الحج لا يجزئ المنيب عن حجة الإسلام، هذا معنى كلام المؤلف. قال فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. هذا إنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه وعنده مال ولم ينب من يحج عنه ثم مات، فنقول لورثته يجب عليهم أن ينيبوا من يحج عنه، يجب عليهم وجوبا، بل يجب ذلك قبل قسمة التركة، قول الله تعالى لما ذكر قسمة الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين قسم إلى قسمين، دين لله ودين للآدمي، ومن الديون التي لله الحج والعمرة. فإذا نقول الورثة ليس لكم قسمة التركة إلا بعد إخراج الدين ثم الوصية، فإذا كان مثلا قادر على الحج بماله لكن لم ينب من يحج عنه نقول يلزم الورثة أن ينيبوا من يحج عن مورثه. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، يعني يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة، وقد اختلف في وقفه ورفعه، فقال الإمام أحمد قال رفعه خطأ، والإمام أحمد من أئمة هذا الشأن، هذه المقولة الإمام أحمد لا شك أن لها اعتبارها. وقال الطحاوي الصحيح وقفه، قال ابن المنذر إنه لا يثبت رفعه، فالأقرب كلام الحفاظ أن هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء المتأخرين صححه مرفوعا لكنه لا يصح، الصواب كما قال الإمام أحمد أنه موقوف على ابن عباس، لكن على تقدير وقفه فمعناه صحيح، فإن الحج يجب على الفور، ليس لأحد أن يحج عن غيره مع قدرته على الحج عن نفسه حتى يبدأ بنفسه أولا، فالعمل عليه عند أهل العلم، حتى وإن قلنا أنه موقوف إلا أن العمل عليه عند أهل العلم، ولذلك لا بد أن يكون النائب قد حج عن نفسه ثم بعد أن يحج عن نفسه له بعد ذلك أن يحج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، هنا جعله مؤلف شرطا سادسا، وبعض العلماء لا يعتبره شرطا سادسا وإنما يدخله في شرط سابق، أحد الشروط السابقة ما هو؟ لا ليس البلوغ، الاستطاعة، الاستطاعة، فيقولون المرأة إذا لم تجد محرما فهي غير مستطيعة، ولا مشاحة في المصطلح، لا مشاحة في الاصطلاح، سواء قلنا إن هذا شرط، إن هذا شرط سادس أو قلنا إنه يدخل في شرط الاستطاعة فهو لا بد منه. أن تجد، قالت وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهي أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، ولو قال المؤلف أن تجد محرما لكفى، لأن المحرم هو الزوج، هو الزوج ومن يحرم عليه على التأبيد بسبب أو نسب مباح، هذا هو تعريف المحرم، وزوجها ومن يحرم عليها زوجها ومن يحرم عليها وكل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب أو نسب مباح. فالزوج لا شك أنه محرم، كذلك من يحرم عليه نكاحه تحريما مؤبدا، ولاحظ قولنا مؤبدا يخرج به من يحرم عليه نكاحه تحريما مؤقتا كزوج الأخت فليس محرما، بنسب أو سبب مباح. وهذا يدل على أن بنسب واضح، يعني من يحرم عليه تحريمها بنسب كأخيها كابن أخيها كابن أختها، هؤلاء كلهم محارم لها. أو سبب مباح، وهذا ينقسم إلى صهر ورضاع. أما الصهر فيشمل زوج الأم وزوج البنت وأبي الزوج وابن الزوج، يشمل هؤلاء الأربعة. الصهر زوج الأم وزوج البنت وأبو الزوج وابن الزوج. أما الرضاع فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يشترط في المحرم أن يكون عاقلا، لأن غير العاقل لا تحصل به كفاية. وهل يشترط فيه البلوغ؟ من العلماء من اشترط البلوغ وهم الجمهور، والقول الثاني في المسألة أنه يشترط أن تحصل به الكفاية. وهذا ثمرة الخلاف في المسألة في المراهق الذي هو قريب من البلوغ ولم يبلغ، مثل عمره 13 سنة أو 14 سنة، هل يصح أن يكون محرما أم لا، سواء في الحج أو في غيره. الأظهر الله أعلم هو أنه إذا كانت تحصل به كفاية فيصح أن يكون محرم، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط البلوغ للمحرمية، ولكن المقصود من المحرم هو حصول الكفاية. إذا كانت تحصل به الكفاية ولو كان قريبا من البلوغ، ولو كان مراهقا قريبا من البلوغ، فيكفي ذلك. قال محرما مكلفا، وقوله مكلفا يشير إلى شرطي العقل والبلوغ. والمذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن يكون المحرم بالغا، لكن هناك قول آخر عند بعض المالكية أنه لا يشترط، لكن يشترط أن تحصل به الكفاية. قال وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. أفادنا المؤلف بأن نفقة المحرم على المرأة وليس على المحرم، فلا بد من أن تقدر المرأة على أجرته وعلى زاده وراحلته، وفي وقتنا الحاضر على كلفة الحج لدى المؤسسات والشركات. فمثلا إذا كان الحج نفترض مثلا 7,000، فلا بد أن تكون المرأة قادرة على 14,000، 7 عنها و7 عن محرمها، وإلا تكون غير مستطيعة، وإلا تكون غير مستطيعة. صحيح ولو تبرع المحرم هذا يعني حسن، كلامنا في الوجوب، كلامنا في امرأة الآن عندها مبلغ تستطيع أن تحج عن نفسها، لكن ليس عندها نفقة محرم لها، فهل نقول الحج واجب عليها؟ لا، حتى تملك نفقة أيضا محرمها، حتى تملك نفقة المحرم. ولهذا نقول يعني للأخوات اللاتي لا يجدن محرما، نقول الحمد لله، يعني الحج إنما أوجبه الله على المستطيع، وهن غير مستطيعات، فلا يحزننا، لأن بعض الأخوات ربما لا يتيسر لها المحرم فتحزن وتشعر بالتقصير، نقول هذا غير صحيح، هي غير مقصرة، إذا كانت لا تجد محرما فهي غير مقصرة لأنها غير مستطيعة. ولكن أيضا هذا الشرط وهو اشتراط المحرمية في الحج والعمرة هو محل خلاف بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة كما قرره المؤلف هو أنه شرط، وهو يعني شرط الاستطاع عموما شرط وجوب، ولذلك لو أن غير مستطيع حج أجزأه صح حج وأجزأه عن حجة الإسلام. والقول الثاني في المسألة أن المرأة إذا كانت مع رفقة مأمونة لم يحرم عليها الحج، لم يحرم عليها الحج وإن كان لا يجب، لكن لم يحرم عليها. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات. وقال قالوا لأن المقصود هو حفظ المرأة وأمنها على نفسها وعرضها ومالها، فإذا كان هذا متحققا بالحج مع الرفقة المأمونة فإنها لا تأثم بذلك. وهذا لا شك أنه قول قوي، لكن الأقرب للدليل هو القول الأول، فإنه قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال في خطبته: لا تسافر امرأة، لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. هذا الرجل قد أصبح الجهاد في حقه فرض عين. من أين أخذنا هذا؟ من قول اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قد أصبح في حقه فرض عين، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يترك هذا الجهاد الذي قد تعين عليه وأن يحج مع امرأته. هذا يدل على وجود المحرم، ولأن المرأة إذا حجت بدون محرم فإنها تكون محل مطمع للرجال وتحصل الفتنة منها وبها. لكن أيضا القول الثاني كما ذكرت أن أشرت إلى أنه قول قوي بالنسبة للحج والعمرة خاصة، لأنه قد يوجد من النساء من يتيسر لها المجيء إلى هذه البلاد مثلا، وتعلم يقينا بأنها لو رجعت إلى بلدها فإنها لن تحج، أو فرص الحج عندها قليلة أو جدا، احتمالية عودها مرة أخرى وحجها البيت يعني قليلة جدا، وتوجد رفقة مأمونة مثل مثلا بعض الحملات التي تحجج الخادمات أو نحو ذلك، فيمكن أن يؤخذ في يعني أمثال هؤلاء النسوة بهذا القول. إذا كانت هذه فرصة وقد لا تتكرر وتوجد رفقة مأمونة، فالأخذ بالقول الثاني في مثل هذه الحالات متجه. ولهذا ذكر أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإماء التي ليس لهن محارم أن لهن أن يحججن ولو بدون محارم، وذلك لعدم تيسر المحرم بالنسبة لهن. فيمكن أن يؤخذ بهذا القول في حالات خاصة، وإن كان الأظهر يعني كما ذكرنا بشكل عام هو اشتراط وجود المحرم وأن المرأة ليس لها أن تحج بدون محرم، لكن في حالات خاصة كما ذكرت يعني قد تكون امرأة أيضا لا يمكن أن يوجد لها محرم وتجد الرفقة المأمونة وقد لا يتيسر لها الحج مستقبلا، فيمكن أن يؤخذ بالقول الثاني في هذه المسألة، لا سيما وأنه قد قال به بعض الأئمة الكبار من أهل العلم. قال: فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها، يعني حتى لو حجت بدون محرم عند الجميع أن الحج مجزئ، عند جميع العلماء الحج يجزئ عن حجة الإسلام، لكن البحث في مسألتين: أولا هل يجب أو لا يجب؟ الصحيح أنه لا يجب إذا لم تجد محرما لا يجب، لكن هل تأثم أو لا تأثم؟ هذا هو محل الخلاف القوي، وقلنا الأقرب أنها تأثم حيث الأصل، لكن في حالات خاصة قد يرتفع عنها الإثم في بعض الحالات الخاصة التي مثلت لها. الأسئلة إن شاء الله تعالى تكون نجعلها، هل نجعلها في نهاية كل درس أو نجعلها بعد الدرس الأخير؟ قد يكون بعض الإخوة عندهم أسئلة واستفسارات، فما رأيكم نهاية كل درس؟ طيب، كم بقي على الأذان؟ ربع ساعة؟ إذن بعد 5 دقائق نجيب عن الأسئلة. طيب نكمل عبارة المؤلف. نعم.
قال: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. وإذا
طيب يكفينا هذا. قال: باب الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام حقيقته نية الدخول في النسك. لاحظ هذا التعريف مهم جدا. الإحرام إذن هو نية وليس هو لبس ملابس الإحرام، فتجد بعض العام عندما يلبس ملابس الإحرام يقول: أنا أحرمت، وهو ما نوى. فإذن الإحرام حقيقته هو نية الدخول في النسك، ولذلك لا بأس أن تلبس ملابس الإحرام، تغتسل وتتنظف وتلبس ملابس الإحرام، لكنك لم تنوي، لا تنوي الإحرام حتى تحاذي الميقات. مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن مثلا يذهب لعمرة وهنا في بيته قام واغتسل وتنظف ولبس ملابس الإحرام وذهب للطائرة، هل نقول أنه أحرم؟ ما أحرم، هو الآن غير محرم، لذلك له أن يمس الطيب، له أن يغطي رأسه. طيب متى نقول له أحرم؟ إذا نوى الإحرام، إذا قال لبيك اللهم عمره، هنا نقول أحرم. وهذا لما يكون عند الميقات. فإذا لبس، إذا تلبس ملابس الإحرام هنا أنت في بيتك وأنت الآن غير محرم، فإذا حليت الميقات فهنا تهل بالنسك وحينئذ تكون محرما. هذا استفاد منه هذا التعريف، نية الدخول في النسك. قال وهو واجب من الميقات. هو الإحرام من حيث الحكم هو ركن، ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لكن الإحرام من الميقات واجب، يعني كون الإحرام من الميقات هو واجب من واجبات الحج والعمرة. ولم يبين المؤلف المواقيت، والمواقيت قد وردت السنة ببيانها وهي 5 مواقيت. الأول ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ويسمى أبيار علي، ويسمى وادي العقيق، وهو الآن قد وصله العمران من المدينة، هو قريب من المدينة ولكنه بعيد عن مكة، وهو أبعد المواقيت عن مكة. هذا من الحكمة الله عز وجل. ربما يكون الحكمة في هذا هو أن من يذهب من المدينة إلى مكة يعني هو ينتقل من حرم إلى حرم، فتكون المسافة ما بينه وبين حرم المدينة قليلة. وسمي ذو الحليفة، الحليفة تصغير لحلفة، وحلفة شجر موجود هناك ومعروف في تلك الأماكن. الميقات الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وقد خربت هذه القرية وأصبح الناس يحرمون من رابغ. كان المسلمون لما هاجروا من مكة إلى المدينة أصابتهم حمى يثرب، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت من المدينة إلى الجحفة فهجرها الناس وخربت، فأصبح الناس يحرمون من رابغ. لكن حدثني بعض الإخوة بأنه الآن قد هيئ في الجحفة ميقات. وبكل حال سواء أحرم من الجحفة أو من رابغ يكون قد أحرم من الميقات. الثالث يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وهو ميقات أهل اليمن، وبينه وبين مكة قريبا من 120 كيلو تقريبا. والرابع قرن المنازل، ويسمى بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يبعد حوالي 80 كيلو متر تقريبا، ويحج الآن منه حجاج أهل الشرق كلهم ودول الخليج والعراق وإيران. وهو وادي متسع، أعلاه وادي محرم. وادي محرم هو ليس محاذي الميقات، هو أعلى الميقات. عندك السيل وادي متسع، أعلاه وادي محرم. وادي محرم هو الموجود في الطائف، في الهدى، منطقة الهدى تجد وادي محرم، هذا هو أعلى وادي السيل أو قرن المنازل. كل هذه منطقة تعتبر ميقاتا. فسواء أحرمت من وادي محرم أو أحرمت من السيل فأنت أحرمت من الميقات. وادي محرم إذن هو من الميقات نصا وليس محاذاة. الخامس ذات عرق لأهل العراق وخراسان ونحوها، وهذا لم يرد في الأحاديث المروية في الصحيحين. وأتى أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه ولم يكن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا، فقال انظروا إلى حذو من طريقكم، فوقت عمر لهم ذات عرق. ووافق اجتهاد عمر، وافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وليس هذا بغريب عن عمر. وذات عرق كان شعبا مهجورا، وسمعت أيضا إلى أنه في الآونة السنة الأخيرة أنه وضع فيه ميقات، وأيضا محيدت له طرق حتى يحرم الناس منه قبل 3 سنوات تقريبا. هذه إذن هي المواقيت الخمسة التي يلزم المحرم أن يحرم من أحدها، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الحديث عن أحكام المواقيت في الدرس القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله، حتى الأذان نجيب عما تيسر من الأسئلة. رجل يريد أن يحج عن والده في حياته وهو غير عاجز، وقد حج حج الفرض، يعني يحج عن والده حج نافلة، هذا جائز أم يشترط فيه العجز؟ الحج عن الغير اشترط فيه أن يكون من يحج عنه إما ميتا وإما عاجزا، وهو ما يسمي الفقهاء بالمعضوب. وأما الحج عن الغير وهو مستطيع حج فريضة فلا يصح في قول عامة أهل العلم، لكن إذا كان يريد أن يحج عنه حج نافلة، هذا اختلف فيه أهل العلم، ومن العلماء من يرخص في ذلك كما هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه ليس له أن يحج عنه، ما دام أن من يراد الحج عنه قادر ليس له أن يحج عنه، هذا هو الصحيح. وحينئذ نقول الأخ السائل ما دام أن والدك غير عاجز فليس لك أن تحج عنه، بل يحج هو عن نفسه، لكن لك أن ترافقه وأن تكون معه وأن يكون هذا من البر به. أما أنك تحج عنه وهو قادر على الحج فليس لك ذلك في أظهر أقوال أهل العلم. طيب، في أسئلة أخرى ونختم؟ نعم نعم. لا، هو يشمل الحج كله حتى حج النافلة، ليس فقط لحج الفريضة. نعم، لا، حج الإنسان عن نفسه حج فريضة أو حج نافلة. أي نعم، من يحج عن غيرها الثواب لمن يحج عنه وليس لمن يحج. نعم، إذا لم يكن لهم سكن في منى فإن الواجب أن يبيتوا في أقرب مكان إلى منى، في مزدلفة مثلا. أما أن يبيتوا في العزيزية في شقق ونحو ذلك فهذا ليس لهم ذلك في أظهر أقوال أهل العلم، وذلك لأن المبيت بمنى المقصود منها أن يكون الحجاج أمة واحدة مجتمعين، إذا لم يتيسر المبيت في منى نفسها ففي أقرب مكان إلى منى. أما إسقاط هذا الواجب فليس متجه، لأن القول بأنه إذا كان هذا واجب وعجز عن سقط هذا غير صحيح، ويستطيع أن يبيت في أقرب مكان إلى منى، كما لو امتلأ المسجد مثلا يوم الجمعة فيصلي في خارج المسجد ويزوه ذلك عن صلاة الجمعة، هكذا أيضا إذا ضاقت منى. طيب، هنا ننظر هل قبل الطواف أو بعد الطواف؟ قبل الطواف يجزى عن حجة الإسلام، عن عمرة الإسلام. لا، لابد من أن يغتسل إذا حصل هذا، لابد من الطواف اشترط لها الطهارة، لابد من أن يذهب و يعني يغتسل. هذا يعني لم يذكر أنه معروف، كلامنا هل يجزى أو لا يجزى هذا هو محل البحث. طيب، هنا بعض الأسئلة أجب عنها باختصار لأن الوقت الآن يعني بدأ يضيق. قال: ما الصحيح في إحرام من لديه مناسبة في مدينة جدة وهو ناوي لأداء الحج وهو من أهل الدمام، هل يحرم من جدة؟ ليس له أن يحرم من جدة، لأن كل من مر بالميقات يلزمه الإحرام من الميقات، ما دام أنه مريد للنسك فيلزمه الإحرام من الميقات. قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيلزمه أن يحرم من الميقات. وحينئذ له هو مخير بين أمرين: إما أن يحرم من الميقات ثم يذهب إلى مكة، أو يذهب إلى جدة بإحرامه، أو أنه يذهب إلى جدة ويحضر مناسبة ثم يعود للميقات، والأمر الآن ميسرة، يعني ما بين جدة والميقات مسافة ليست يعني كبيرة، الأمر ميسرة، فيذهب إلى المناسبة ثم يرجع ويحرم من الميقات. نعم، يلبس، نعم يلبس ملابسه وهو في جدة ثم يذهب إلى الميقات ويقول لبيك اللهم عمره. قال: إذا نام شخص وهو في السيارة ولم ينوي الدخول في النسك متجاوز الميقات فما العام؟ هذا يا أخوان يعني هذا السؤال يكثر، هذا يكثر، تجد بعض الناس يركب الطائرة وقد لبس ملابس الإحرام ثم ينام ولا يستيقظ إلا عند وصول إلى مطار جدة، هنا لم يحرم من الميقات، هنا يلزم أن يرجع ويحرم من الميقات. فإن أحرم من جدة فعليه دم. وهذا يسأل عن الإحرام في الطائرة، هذا إن شاء الله لي معه وقفة، الإحرام في الطائرة لي وقفة معه، لأنها مسألة مهمة، والطائرة تسير بسرعة كبيرة أكثر من 800 كيلو، فإن شاء الله سأبينها، أسلط الضوء على هذه المسألة عندما نتكلم عن صفة الإحرام. ما حكم من اعتمر عن نفسه ثم خرج إلى مسجد عائشة ليحرم ويعتمر عن أبيه الميت؟ لا بأس بهذا، وإن كان الأفضل تركه، الأفضل أن الإنسان إذا يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لأن هذا هو المأثور عن السلف، لكن لو أنه فعل ذلك لصح، لأن هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها، فهو من قبيل يعني الجائز غير المشروع، يعني هو جائز لو فعل ذلك، ما نقول أنك قد أخطأت، لكن إذا أراد الأفضلية فالأفضل يخص السفرة واحدة بعمرة واحدة. من سكان جدة ويدرس في الظهران ويريد أن يذهب قبل الحج إلى الرياض، فأين يكون ميقاته؟ هو بالخيار، ما دام أنه من سكان جدة فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وحينئذ يكون ميقاته قرن المنازل أو السيل، وإن شاء ذهب إلى أهل من جدة وأحرم من جدة. هذه المسألة نص عليها العلماء أن من كان أهله دون المواقيت فهو مخير بين أن يحرم من الميقات أو أن يحرم من أهله. قمت بأداء العمرة في أشهر الحج وتركت مكة وعدت إلى الدمام، فهل أحج متمتع بالعمرة أم يكون الحج مفردا؟ إذا كنت مقيما في الدمام، إذا كنت مقيما في الدمام وأتيت بعمرة ثم رجعت الدمام انقطع تمتعك، أما لو ذهبت مكان آخر غير الدمام فإنه لا ينقطع تمتعك، يعني لو أنك لما ذهبت مكة ذهبت جدة أو ذهبت الطائف أو المدينة لا ينقطع تمتعك، أما إذا رجعت إلى أهلك، إذا رجعت إلى مكان إقامتك انقطع تمتعك فلا تكون متمتعا. قال: التحلل هل هو قص الشعر شعر الرأس فقط أم معه النظافة الداخلية، وهل يمكن النظافة في أي وقت بالنسبة لقص أي شعر قبل الإحرام أو بعد؟ هذه مسألة يا أخوان يعني تحتاج أيضا إلى وقفة معها، يعني بعض الناس يظن أن كل من أراد أن يحرم لا بد أن يحلق إبطه وعانته ويقص أظافره، هذا غير صحيح، هذه ما لها ارتباط، ما ليس لها أي ارتباط بالإحرام، لكن هذا قال الفقهاء لما كان الناس في الزمن السابق يحرمون قبل الحج بوقت طويل، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في 25 من القعدة، يعني بقي 15 يوما، فيقول حتى لا يحتاج الإنسان لأخذ شيء من أظافره أو شعره، فينبغي أن يتعاهد هذه الأمور قبل أن يدخل في النسك، ولا ليس لها علاقة بالإحرام. والتحلل يكون بمجرد يعني بعدما مثلا في العمرة يطوف ويسعى يحلق رأسه يكون قد تحلل، في الحج إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يكون قد تحلل التحلل الأول. آخر سؤال نختم به: ما الحكم في من غلبه النوم فبات ليلة خارج منى؟ ليس عليه شيء، لأن الليلة الواحدة ليس لا يلزمه شيء إذا لم يبت ليلة واحدة، إنما إذا ترك ليلتين هذا هو الذي يجب عليه دم، أما إذا ترك ليلة واحدة فليس عليه شيء، خاصة وأن ذكر أنه معذور أنه كان نائما، فبكل حال ليس عليه شيء، وسوف نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.